هذا هو الدرس 21 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 12 من سورة الرعد، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب هذه هي الايات اما تفسيرها فنبدأ من الاية الاولى والاية الاولى تأخذ بحسنا ومشاعرنا وجوارحنا لنرتاد هذا الكون الهائل ولنتعرف عليه بسمائه ومائه وشمسه وأشيائه نتعرف على ذلك الكون فنجده كونا بديعا هائلا ونجده كونا متسقا لا شذوذ فيه ولا تفاوت ولا اضطراب ولا نجد شيئا في هذا الكون يسير سيرا مخالفا لأشياء الكون الأخرى فنجد أن وراء ذلك الكون ربه سبحانه وتعالى ونجد أن كل ذرة من ذرات هذا الكون تشهد بجلال ذلك الخالق البارئ المبدع المصور وأن أشياء هذا الكون صغرت أم كبرت تدين لربها وتسجد لربها وتسبح لربها إن الذي تريد أن تقرره هذه السورة المباركة كشأن كل سور القرآن أن تبين لنا العلاقة بين الخالق وبين المخلوقات فإذا نظرنا إلى المخلوقات ورأيناها ودرسناها فإننا نعرف الخالق سبحانه واذا درسنا عجائب هذا الكون والنواميس الطبيعية التي تتحكم وتحكم ذلك الكون، فاننا نصل من وراء مجموعة الدراسات مهما كانت عميقة ودقيقة وموثقة الى حقيقة الحقائق الكبرى، وهي ان الله سبحانه وتعالى من وراء هذا الكون محيط وموفق. كل ظاهرة طبيعية في هذا الكون لم تسر وحدها، وكل ناموس من نواميس هذا الكون لم يتحرك وحده، وانما طيره الله وحركه الله واراده الله وسخره الله ويسر له طريقه الله سبحانه. والآية الأولى من سياقة درس اليوم تشير إلى مجموعة من الظواهر التي يسمونها الظواهر الطبيعية، ظاهرة البرق، وظاهرة السحاب الثقيل، وظاهرة الرعد. هذه الظواهر الله سبحانه وتعالى يحدثنا عنها، ولكنه حينما يحدثنا عن ذلك يبدأ الحديث بضمير يعود إليه سبحانه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ثم يقول: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اذا سلك هذه الآية ومحورها هو لفظ هو الذي يريكم. البرق لا يسير وحده، السحاب لا يسير وحده، الرعد لا يسير وحده، الصاعقة لا تتنزل وحدها، وانما الذي يسير كل اولئك هو الله وحده لا شريك له. وبهذا نجد الفرق بين طبيعة الإيمان وطبيعة الإلحاد. الملحد يدرس ذلك الكون، والمؤمن أيضا يدرس ذلك الكون. الملحد يتعرف إلى النواميس الطبيعية في ذلك الكون، والمؤمن يتعرف على النواميس الطبيعية في ذلك الكون. الملحد يرى الظواهر الطبيعية من رعد وبرق وسحاب ومطر وصواعق، وكذلك يراها المؤمن. لكن هناك فرق كبير بين نظرة المؤمن وبين نظرة الملحد. نظرة الملحد ترى الشيء فقط ولا ترى شيئا وراءه، فالملحد يرى الرعد، اما المؤمن فهو يرى ان ذلك الرعد يسبح بحمد الله. الملحد يرى السحاب الثقيلة، اما المؤمن فانه يرى ان الذي انشأ السحاب الثقيلة هو الله، والذي انشأ السحاب الخفيف ايضا. الملحد يرى الصاعقة، اما المؤمن فانه يرى الصاعقة ويرى وراءها يد الله. وهنا يظهر كيف يفسر المؤمن ذلك الكون وكيف يفسر الملحد ذلك الكون. ان الملحدين في القديم والحديث فسروا اشياء هذا الكون تفسيرا ماديا بحتا، اما المؤمنون فانهم فسروا ذلك الكون تفسيرا الهيا. وفرق بين التفسير المادي وبين التفسير الالهي. كل ظاهرة لها تفسيرها في نظر المؤمن، تفسيرها الله. الله هو المفسر لكل ظواهر الكون ويده وراء كل ظواهر الكون. لو حدث زلزال في مكان ما فإن المؤمن يقول إن ذلك غضب من الله على ذلك المكان. حينما تحدث صواعق في مكان معين فإن المؤمن يرى أن غضبا من الله حل بهذا المكان. حينما تحدث أزمة اقتصادية في مكان ما فإن المؤمن يرى أن هذه عقوبة من الله. إذن المؤمن يفسر كل ظاهرة، سواء أكانت ظاهرة طبيعية أم ظاهرة اجتماعية، يفسرها مستمدا ذلك التفسير من الله سبحانه وتعالى. تلك طبيعة المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم من فهم ذلك الكون من البشر، كان يفهم طبائع الأشياء، كان صلى الله عليه وسلم مرتبطا بهذا الكون ارتباطا هائلا، وكان يفهم الظواهر الطبيعية فهما جيدا، فكان يهرع إلى الصلاة كلما رأى ظاهرة طبيعية. إذا رأى كسوف الشمس أو كسوف القمر هرع إلى الصلاة. قد يقول الطبائعيون إن كسوف الشمس أمر طبيعي عادي، وإن كسوف القمر أمر طبيعي عادي، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مات ابنه إبراهيم في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأول وكسفت الشمس، قال الناس إن الشمس قد كسفت لموت إبراهيم. وكان من الممكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغل هذه المقالة وأن يقول لهم نعم أو يسكت على الأقل. ومن العجيب أن رواة السيرة قالوا إنه لم يكن في ذلك الوقت كسوف، حسب الحساب الطبيعي الحساب الفلكي لم يكن ليشير أن يوم العاشر من ربيع الأول يكون فيه كسوف، فلما حدث الكسوف وتحدث الناس قام رسول الله وقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله وصلوا. ولهذا نجد في الفقه الإسلامي صلاة اسمها صلاة الكسوف. صلاة الكسوف تصلى حينما تغيب الشمس في كسوفها، كذلك حينما يتأخر المطر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر تأخير المطر تفسيرا إلهيا، فيهرع إلى الصلاة فتصلى صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء معروفة أن يخرج الإمام ومعه جمهرة من الناس يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى حتى تمطر السماء، وقد حدث ذلك في أيامه صلى الله عليه وسلم وما زال يحدث حتى زمان الناس هذا. ولقد اعتبر الله سبحانه الاستغفار مفتاحا من مفاتيح السماء من أيام نوح، حيث قال نوح لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار يجعل السماء تمطر أمطارها، إذا الاستغفار جعله الله سنة من السنن التي لا تتخلف أبدا. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرعد فإنه يقول سبحان من سبح الرعد بحمده، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك حينما يرى الرعد. وكان إذا رأى الريح يقول اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا، لأنه لم يرد لفظ الريح مفردا في القرآن الكريم إلا للعذاب، أما الرياح فإنها بشرا بين يدي رحمة الله. فكان الرسول يدعو ربه ويقول اللهم اجعلها ريحا ولا تجعلها رياحا. وإذا أمطرت السماء مطرها وزاد المطر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن يوقف ذلك المطر حتى لا يكون سيولا تغرق، فكان يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الزراب والآكام والأودية ومنابع السيل. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أشياء ذلك الكون، فإذا أمطرت السماء خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتوح الصدر ويقول عن المطر وهو يأخذه على صدره إنه قريب عهد بربه. وكان يحب حتى الجبال، فكان يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. ها هذا إحساس رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكون وبالمظاهر الطبيعية في هذا الكون، كان يفسرها صلى الله عليه وسلم تفسيرا إلهيا صادقا، فكان يعلم أن يد الله وراء كل شيء، سواء أكان هذا الشيء في ظاهره عذابا أو في ظاهره رحمة، هو الذي يريدهم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. وقوله تعالى وينشئ السحاب الثقال، لم تجد كلمة الثقال عرضا في الآية، كما يقول البعض إن ذلك نظرا لرؤوس الآية يعني ضرورة الشجعة، لا، إنما هي جاءت بوزعها وبمعناها، لأن الذي أراد الله أن يرينا إياه في هذه الآية هو السحاب الثقيل، أما السحاب الخفيف فما أراد أن يحدثنا عنه، لأن السحاب الذي يتعلق به الطمع ويتعلق به الخوف هو السحاب الثقيل الممطر، أما السحاب الخفيف الغيامات فهذه ليست بشيء لا يطمع فيها إنسان ولا يخافها إنسان، إنما الذي يطمعون فيه ويخافون منه هو السحاب الثقيلة ومعها الرعد والبرق والعواصف، هذه السحاب الذي قال الله عنها هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. والسحاب الثقيل او المطر حينما يأتي عجيب امر هذا المطر، ان الناس يقابلون المطر بافكار، والبعض يقابل المطر بخوف، كثير من البلاد الان تريد مطرا وتتشوق الى المطر، وكثير من البلاد لا تريد مطرا ويتعبها المرض بالمطر او يؤذيها المطر، فالمطر واحد لكن الناس امام المطر يختلفون. فرق بين الانسان الان الذي يركب البحر فينزل عليه المطر وهو في البحر، فهل هؤلاء الذين يركبون البحر يريدون المطر ام يخافونه؟ ان الله قالها هو الذي يريكم البرق، وهي بشائر المطر، يريكم البرق خوفا وطمعا، من في البحر يخاف المطر ومن في الصحراء يريدون المطر ليملأوا آبارهم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقفوا معي عند قوله يسبح الرعد بحمده، وقفوا من معي عند قوله والملائكة من خيفته، لتعرفوا كيف ان هذا اشياء هذا الكون مرتبطة ببارها. الرعد وهي لحظات خاطفة، صوت سحابتين، سحابة سالبة وسحابة موجبة، التقت فحصل انفجار ودوي، هذا صوت الدوي اسمه الرعد. هذا الرعد يحدث للحظات معدودات، ومع ذلك بالرغم من ان حياة الرعد لحظات معدودات فهو ينتهزها في تسبيح الله وحمده رغم انها لحظات، اما نحن فنعيش على الارض عشرات السنوات، ومن اهل الارض من لم يسبح الله ولا مرة، ومنهم من سبح الله وهو كاذب، لان تسبيح الله انما هو تنزيهه عن الشبيه وعن المثيل وعن الند وعن الكفر وعن الوالدة وعن الولد وعن الوالد. كثير من الناس يسبحون الله وهم يجهلون ذلك. الرعد يسبح الله، يسبح الرعد بحمده، والتسبيح والتحميد معنيان متقابلان، فالتسبيح تنزيه الله عن النقص، والحمد حمد الله على الكمال، وكان على المؤمن حينما يسبح ان يقول سبحان الله وبحمده، يعني اسبح الله انزهه عن كل نقص واحمده على كل كمال، فهو منزه عن كل نقص وهو سبحانه وتعالى مسمى وموصوف بكل كمال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة تسبح الله خائفة، مع ان صفات الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، مع انه ليس هناك ملك يعرف من على يمينه ومن على يساره. الملائكة في صفوف يسبحون، هذا الملك لا يعرف من على يمينه ومن على شماله، لانهم مستغرقون في حمد الله ومستغرقون في عبادة الله ومستغرقون في تنفيذ اوامر الله سبحانه. هؤلاء الملائكة المطهرون مع ذلك هم يسبحون خوفا من الله سبحانه. فما بالك بالانسان الذي نرى المعصية غريزة فيه وصفة كامنة فيه، كيف لا يسبح الله وكيف لا يحمده ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. في هذا الجو الهائل الذي عرفنا الله به وبين لنا نماذج منه، بالرغم من انه حدثنا عن بعض الظواهر العارضة، البرق ظاهرة عارضة، الرعد ظاهرة عارضة، الصاعقة ظاهرة عارضة، السحاب الثقيل ظاهرة عارضة، فما بالك بالامور الثابتة، فما بالك بالامور الهائلة بعد ان تحدث الله عن هذه الظواهر وهي كبيرة وهي خطيرة وهي مخيفة. لو ان الله سلطها على هذه الارض لاحرقتها، لو ان الله ترك السماء لتمطر لاغرقت من على وجه الارض، لان الارض كلها ماء تقريبا، حتى هذا الجزء اليبس فانه عائم على الماء. لو ان السماء امطرت واراد الله لها ان تستمر لاغرقت هذا الكون الكوكب البائس الارض، ولكن الله حفظنا. ومع ذلك بالرغم من ان هذه الظواهر المخيفة تحيط بنا من كل مكان، ومع ذلك ما هو عملنا؟ ما هي فلسفتنا؟ ما هو فكرنا؟ ما هي سياستنا؟ ما هو اعلامنا؟ ما هي المذاهب العالمية؟ فيما يفكرون؟ فيما يتجادلون؟ فيما يتناقشون؟ ما تسمى ببنود العلم والثقافة والادب؟ زعماء الحضارة، زعماء المدنية، حول ماذا يتناقشون في هذا الزمان؟ وهم يجادلون في الله، يجادلون في الله. هذا هو الموضوع، الموضوع الذي يتناقش فيه رواد الثقافة في العالم، سواء اكانوا كتاب قصة ام كتاب سياسة، سواء اكانوا يكتبون للمسرح والسينما ام يكتبون في الاقتصاد. ما هو موضوع المناقشة؟ هو الله، يتناقشون فيه. حتى يقول قائلهم اذا كان الله موجود فان عليه ان يثبت وجوده، يطلبون من الله ان يثبت وجوده في زمانهم هذا، ويريدون ان يفكروا بعيدا عن الله، لانهم يرون ان الايمان بالله هو الذي احدث في الكون الازمات والهزات، وان الدين انما هو سبب تحريم العواطف، وان الدين هو الذي اشاع المخدرات في عقول المفكرين. ولذلك هم يريدون ان ينسحبوا وان يفكروا بعيدا عن الله وبعيدا عن الدين، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اذا هذا برقه وهذا رعده وهذا سحابه وهذه صواعقه، فما بالك بنجومه؟ فما بالك بشموسه؟ فما بالك بمجراته؟ فما بالك بكواكبه؟ فما بالك بنيازكه؟ فما بالك بملائكته؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، وما هي الا ذكرى للبشر. انه لشديد المحال، قادر ان يهلكهم جميعا. هؤلاء الذين يتشدقون بالفلسفة او بالفكر او بالثقافة او بالنظريات او بالمذاهب، هؤلاء يجادلون في الله وهو شديد المحال. يمكر الله بهم، يكيد الله لهم، يمهلهم ولا يهملهم. حتى إذا أخذ الظالم لم يفلته وهو شديد المحال، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اسمعوا ما هو الفرق بين رجل يدعو الله ويدعو لله، وبين رجال يدعون غير الله ويدعون لغير الله. ما الفرق بين داعية يقول للناس تعالوا إلى ربكم واشهدوا أن لا إله إلا هو، بين رجل يتوجه في دعائه ورجائه وتسبيحه وقنوته إلى ربه وحده، وبين آخرين يلجؤون إلى الأغيار، يلجؤون إلى الرجال، يلجؤون إلى الكهنة. وما أكثر الكهنة في زماننا، كهنة العلم، كهنة الثقافة، كهنة الفن، كهنة السياسة، كهنة الاقتصاد، الكهنة في كل مكان. هؤلاء الذين يلجؤون إلى الكهنة ويعفرون وجوههم تحت أقدام الكهنة. ما الفرق بين إنسان يدعو الله وحده وبين إنسان يدعو الكهنة والكهانة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إنما يفعل ذلك الكاهن، وإن الكاهن والكهانة والتكهن في النار. الله يصف ويقول: له دعوة الحق، له وحده دعوة الحق التي لها أصل ولها جذور ولها استقامة ولها نور وفيها وضوح ولها عطاء وفيها حياة وفيها نماء. له وحده له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. قد يحدث مظاهر النجاح ومظاهر الفوز، ان الذين يعضون في الطين قد يظنون انهم كسبوا شيئا، ان الذين خاطوا شيئا من حطام هذه الدنيا، من مالها، من عقارها، من تراثها، من ارثها، من وظائفها، من مناصبها، يظنون انهم حصلوا على شيء، ولذلك هم يطلقون البخور في مواكب السادة ويرسلون التسابيح والتهاليل تقديسا بطغيان الطغاة. ان هؤلاء ما مثلهم عند ربنا؟ كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. صورة يقشعر لها البدن، انسان ظمآن حلقه تخشب من كثرة ما ضمك، رأسه يفور من العطش، أمعاؤه تكاد تتمزق ويلتصق بعضها ببعض، يريد ماء، يريد أن يشرب، وذهب إلى البئر، وذهب إلى النبع، ووقف هناك. معروف أيها الناس أن رجلا عطشان يقف على حافة بئر ماؤه عذب يستطيع ان يشرب. هذه مشكلة ليست كبيرة، لا تحل باللوغاريتمات، لا تحل بالعقل الالكتروني، مشكلة بسيطة جدا. انسان عطشان وامامه بئر، الا يستطيع ان يشرب؟ هذه مشكلة ليست عويصة، يستطيع ان يمد يديه فيغرس الماء على الاقل ويشرب، يستطيع ان ياتي برشاء بدلو له حبل طويل ثم يرسله الى الماء ويملأه ويشرب، يستطيع. لكن هذا العطشان الغني لم يفعل ما يفعله الناس، لم يفعل هذا الامر المعقول المقبول المفهوم السهل، وانما وقف امام البئر ومد يديه. انظروا، مد يديه لشلتين، لم يمد يدا واحدة، بذل كل جهده، يديه جميعا كباسط كفيه الى الماء. باسط كفيه ليس بقابض كفيه، لم يثني اصابعه ليغرف الماء، وانما ظل باسطا كفيه الى الماء ينتظر ان يقفز الماء الى فمه. الماء لا يزيد القفز الى الافواه، هذه ليست طبيعه الماء. الماء لا يستطيع ان يقفز الى فمه، سيظل هذا الانسان هكذا مطلوبا اشد ظمآن عطشان، سيموت عطشا والماء امامه لانه باسط كفيه، لم يقبض كفيه، لم يتحرك، لم ياتي بدلو، لم يقبض حتى بكفيه ليشرب، لم يفعل اي حركه مثمره، كل ما فعله تشنج، وهذا التشنج لا يجعل الماء يمر فيه في انابيب هوائيه ليصل الى فمه كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه لن يحدث، لانه ليس من طبيعه الماء التي اودعها الله فيه ان الماء يطير في الهواء لينزل في افواه الظماء، ان ربنا لم يرد ذلك ولم يشا ذلك ولم يقل ذلك ولم يفعل ذلك ولم يجعل من طبيعه الماء ذلك، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. خذوا هذه القاعده، خذوا هذا المثل، احفظوه، طبقوه على مظاهر الشرك في الدنيا كلها، وارجوكم لا تعتبروا للشرك مظهرا واحدا، لا تقصروا الشرك على مظهر واحد، لا تقولوا ان الشرك شرك قبور فقط، فالقبور مظهر واحد من مظاهر الشرك، لو ان للشرك مظهرا واحدا لهان الخط، ولكن طبيعة الشرك ان له الف الف مظهر، وفي كل لحظة يتغذى الشرك بصورة، الشرك حرباوي اللون، في كل لحظة له لون، في كل لحظة له سلوك، في كل لحظة له مسرب، مسارب عقلية ومسارب فكرية ومسارب سلوكية ومسارب اجتماعية. ان عقلية المشرك وان نفسية المشرك عقلية لا تصلح للحياة، نفسية لا تصلح للعطاء، نفسية المشرك نفسية ينبغي ان تجرى عليها دراسات. لو اننا نجحنا في دراسة عقلية المشرك ودراسة نفسية المشرك وقدمناها للناس مدروسة، سواء الشرك في المقابر او الشرك في اروقة العلم او في اروقة السياسة او في اروقة الفن، لو اننا درسنا الشرك في مراحله كلها، في مظاهره كلها، في اشكاله كلها، لعدنا بحصاد هائل، ولعرفنا الوجه القبيح المروع الذي ضلل البشرية منذ ان كانت البشرية، ثم لعرفنا طبيعة التوحيد، وان التوحيد هو التحرير من كل القيود، ان يكون الرجل سلما لربه وحده، يدعو ربه وحده، يخاف ربه وحده، امله في ربه وحده، ألمه في ان يسخط عليه ربه وحده، ان يكون حبه لله وبغضه لله ورجاؤه في الله، ذلك هو التوحيد. لو ان التوحيد استقر في القلوب حقيقة، وانا اريد توحيدا في القلوب لا في الالسنة، فما اكثر الالسنة التي تتكلم عن التوحيد، والقلوب خواء والاعمال هباء. ان التوحيد ليس كلاما باللسان فقط، ولكنه ايمان بالقلب وحركة في الاركان. الشرك ايها الناس في زماننا هذا له قوته وله طولته، هما الشرك لسانا وقلبا وعملا، ثم نواجه الشرك بمظاهرات الكلام، فأنا ننتصر في معاركنا مع الشرك، انها معارك معروفة النتيجة، لانها لا يراد بها وجه الله، وانما يراد بها ان نملأ الجو ضجيجا، وان نملأ الجو كلاما لا مؤدى له ولا ثمرة من ورائه. الله سبحانه وتعالى يقول له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كما يقول الله وصدق الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل هذا الكون يسجد، كل هذا الكون يقنت، كل هذا الكون مسلم، كل هذا الكون عابد، كل هذا الكون يسأل الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل من في السماء من صادح وباغن، من ناطق وأعجم، من نام ومتحرك وجابد، الكل يسأل ربه بلسان المقال أو بلسان الحال، والله يستجيب ويجيب دعاء من دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني بلا وسائط بلا وسائل. إن الذي يجيب دعوة الطائر في عشه ويجيب دعوة الحوت في مصراه ومصربه، إن الذي أجاب دعوة هؤلاء، إن الذي يجيب دعاء الدودة الصماء في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء بدون وسيلة وبدون طلب مدد من أحد إلا من الله خالق الناس جميعا، إن الذي استجاب لهؤلاء جميعا قادر على أن يستجيب لمن دعاه من خلقه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل شيء يسجد لبارئه وخالقه ومصوره. كيفية ذلك السجود؟ أسلوبه يعلمه ربي، أسلوب التسبيح يعلمه ربي، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هكذا قال الله في الآية 44 من سورة الإسراء، ما من شيء إلا ويسبح بحمد الله، لكن العيب فينا نحن، لأن قدراتنا سمعنا أراد الله أن يكون بهذا الحد، عيننا أراد الله أن تكون بهذا الحد. تصور لو أن نظرك أقوى مما هو عليه لجنين، لو أن سمعك أقوى من ذلك لجنين، لو أن سمعك الآن يستطيع أن يسمع دبيب نملة على صفاه لأصبت بالجنون، لو أن عينك تستطيع أن ترى ما وراء جدار فإنك لا تستطيع أن تعيش. الله أعطاك سمعا محددا ونظرا محددا وحسا محددا، هكذا أراد. ومن يدرينا لعلنا لو سمعنا أكثر ورأينا أكثر فإننا نستطيع أن نكتشف سجود الكائنات وتسبيح الكائنات. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم. ظلالهم، نعم هنا الإعجاز، ظلك أنت يسجد. ويقول الزجاج إن الكافر يسجد للصنم وظله يسجد لله، فبينما الكافر يعكف على صنم يسجد له نجد أن ظل ذلك الكافر يسجد لله. وتأمل وظلالهم في الغدو والآصال، ظلالهم، ظلالنا تسجد، إنها لا تطيعنا نحن مع أنها ظلالنا وتطيع الله الذي خلقنا. هل رأيتم واحدا منكم أطاعه ظله؟ قد تقول إنني أحرك يدي فيتحرك ظلي، إن الله لا يتحدث عن ذلك لأنه يعلمه. إنما هل تستطيع أن يكون مصدر النور هنا؟ المفروض أن يكون ظلك يمينا إذا كان مصدر النور يسارا، هل تستطيع أن تقلبه؟ أن تجعل مصدر النور في اليمين ثم يأتي ظلك من الخلف انك لا تستطيع، لان ظلك الساجد لله، خاضع لله، مرتبط باسلوب الله، مرتبط بنظام الله. وحينما تحدث ربنا عن الظلال وجدناه يحدثنا عن آنين من آناء الليل من آناء النهار، الغدو والآصال. والغدو عكس الآصال، الغدو هي فترة الصباح بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع، هذا هو الغدو. الآصال فترات الغروب. تأمل إن ربنا سبحانه وتعالى حدد الغدو والآصال بالذات لأنهما أطول فترة زمنية في اليوم يطول فيها الظل. ظلك يطول جدا عند الغدو، ظلك يطول جدا عند الآصال. أطول فترة أو الفترة التي يكون فيها الظل أطول ما يمكن وأغزر ما يمكن في الغدو وفي الآصال. فترة الغدو يبدأ الظل طويلا ثم يتناقص، فترة الآصال يبدأ الظل قصيرا ثم يطول ثم يطول. هكذا حدثنا الله عن هذين الفترتين، وهما الفترتان اللتان يصبح فيهما الظل أطول ما يمكن، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إذا استقرت في أذهاننا حقيقة التوحيد، وإذا استقرت في أذهاننا طبيعة الشرك، وعرفنا أن للشرك مظاهر، مظاهر كثيرة لا يحدها حد ولا يعدها عد، مظاهر الشرك كثيرة وقد تخفى حتى على أذكى الأذكياء، وقد تتسرب إلى كثير من القلوب كما تتسرب وتتسلل نملة سوداء في ليلة ظلماء على صخرة صماء. والشرك كما قلت لكم قد يكون شركا عقليا، وقد يكون شركا فكريا، وقد يكون شركا قلبيا، وقد يكون شركا سلوكيا، والسلوك يختلف. فهناك سلوك الإنسان مع نفسه، وسلوكه مع أهله، وسلوكه مع مجتمعه. هناك سلوك الإنسان كأمير، وسلوك الإنسان كمأمور. هناك سلوك الإنسان كرئيس، وسلوكه كمرؤوس. هناك سلوك الإنسان كصاحب مال، وهناك سلوك الإنسان كرجل فقير. وكل واحد من هؤلاء وبلا استثناء يدخل عمله الشرك. فالشرك قد يدخل قلب الفقير، وقد يدخل قلب الغني، قد يدخل قلب الرئيس، وقد يدخل قلب المرؤوس، قد يدخل قلب الطبقات بعضها مع بعض حتى يتحول التابع إلى مفتون، والمتبوع إلى ذليل. أو كما قال الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وتتحول هذه الفوارق الاجتماعية إلى مسألة متعة حتى يتمتع الذليل بذله، ويتمتع العزيز بعزته. وقد تستغربون حينما اقول ان للذليل لذة، فهناك كثير من الناس استبرأوا الذل واستلذوه واستعذبوه بحيث انه لا يحاول ولا يريد ان يكون عزيزا، لان الذل في نظره قليل التكاليف، لأن الذل في نظره يجعله يعيش آمنا في سربه عنده قوت يومه، فهو يؤثر الذل على العزة، ويؤثر الصغار على العز، ويؤثر الجبن على الشجاعة، ويؤثر البخل على الكرم، ويؤثر النوم والغفل على الحركة والنشاط. إذا فهمنا أن للشرك كل هذه المظاهر، فإننا ندرك معنى ذلك السؤال الذي يوجهه الله للمشركين جميعا: قل من رب السماوات والأرض؟ الأمر موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل الأمر قل. من رب السماوات والأرض؟ سؤال موجه إلى المشركين جميعا. من رب السماوات والأرض؟ ليس هناك مشرك على الإطلاق يعجب عن إجابة هذا السؤال. كل المشركين وبلا استثناء يعرفون الإجابة. الله، كل المشركين وبلا استثناء عندهم هذه الإجابة، لأن المشرك مش كافر بوجود الله أبدا، المشرك مؤمن بالله لكنه يدخل معه غيره. إذا هم يعرفون من خلق السماوات والأرض، والله يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وفعل كذا وكذا ليقولن الله. سجلها الله عليهم على المشركين جميعا أنهم يقولون الله. إذا معروف أن المشركين جميعا يعلمون أن خالق السماوات والأرض هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعتبر إيمان المشركين بالله كلا إيمان، وإجابتهم كلا إجابة، وأنها لا تساوي أن تسمع، ولذلك أمر نبيه أن يجيب هو ولا ينتظر إجابتهم. قل من رب السماوات والأرض، لا تنتظر منهم إجابة، قل أنت الله. ندعهم يجيبون يا رب، لا، إجابتهم هراء. ما قيمة أن يقول الرجل الله هو الذي خلق السماوات والأرض ثم نراه يتمرغ في مواكب الطغاة والظلمة، نراه يتمرغ في تراب الأموات ينتظر منهم المدد، ما قيمة إيمان هذا بالله؟ قل من رب السماوات والأرض، قل الله. قل، السؤال الثاني: أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ إذا كنتم تؤمنون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فلماذا تتخذون أولياء يتولون أموركم أو تتولونهم بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء وتعقدون آمالكم بهم؟ ما أكثر الذين يربطون آمالهم بالبشر. نحن نعرف أن كثيرا من البشر ربطوا آمالهم ومستقبلهم في الحياة ببشر، فمات البشر فضاعوا جميعا. إن الذي يربط حياته ببشر يموت حينما يموت، ويضيع حينما يضيع، ويهمل حينما يهمل. أما الذي يعقد عمله أمله بالله فإنه لا يضيع أبدا، لأن الله معه دائما في الدنيا وفي الآخرة. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ انظر إلى كلمة لأنفسهم، لا يملكون لأنفسهم. هذا المقبور الذي تذهب له وتقول له مدد، تنتظر أن يعطيك النفع، وتنتظر أن يبعد عنك المضرة. اسمع، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهناك أمامنا أدلة بسيطة. هذا المقبور الذي دفنته أنت بيدك، غسلته أنت بيدك، كشفت ثيابه عنه بيدك، لم يستطع حتى أن يستر عورته. هذا الذي كان بين يديك تغسله وتقلبه يمينا وشمالا، وتضع يدك على بطنه حتى تخرج ما بقي فيها من زوائد، ثم أخذته فكفنته وما استطاع حراكا ولا قاوم أدنى مقاومة، ثم حملته على نعشه أو سريره وذهبت به إلى مقبرته فشققتها في الأرض شقا، ثم وضعته فيها، ثم أهلت عليه التراب ومضيت، سبحان الله، أبعد هذا كله تذهب إليه وتقول له مدد؟ سبحان الله، إنه لو كان يملك المدد لنفسه لغسل نفسه، لكفن نفسه، لدفن نفسه، بل لدفع الموت عن نفسه، ولكنه لا يستطيع. والرسول صلى الله عليه وسلم قالها، قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما كان السوء يمسني في دنياي، فكيف أستطيع أن أنفعكم أو أن أضركم؟ إن النافع هو الله وحده، وإن الضار هو الله وحده. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أمثلة يضربها الله للموحد والمشرك. هل يستوي الأعمى والبصير؟ والمقصود عمى القلوب وبصر القلوب. لا يستوي الأعمى والبصير. البصير يستطيع أن يكتشف طريقة، يرى النور ويرى الظلمة، يرى الألوان ويرى الأشكال ويتفرق في الملامح، لكن الأعمى لا يستطيع. هل يستوي الأعمى والبصير؟ البصير الموحد، والأعمى هو المشرك. هو أعمى مهما قالوا عنه. قد يسمى المشرك فيلسوف، قد يسمى مفكر، قد يسمى فنان، قد يكون رئيس تحرير، قد يكون مدير هائل لجهاز من أجهزة الإعلام، لكنه أعمى، ولكنه يعيش في الظلمات. يكذبون علينا ويقولون نحن نعيش في النور وأنتم في الظلمات. ومتى كانت معايير البشر مستقيمة؟ إن البشر دائما يقلبون المعايير، يقولون عنا متخلفين، يقولون عنا متزمتين، يقولون عنا معقدين، يقولون عنا متقوقعين، وما أكثر عبارات العصر التي تخرج من أفواههم، ما أكثرها. ولكن الحكم ليس للبشر، ولكن لخالق البشر. وخالق البشر قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ سماهم عميا، وسمى الموحدين بصراء. أما هل تستوي الظلمات والنور؟ الظلمات جمع ظلمة، لم يقل الظلام والنور، وإنما قال الظلمات، لأن الشرك ألوان وأنماط وطرائق وصنوف وشكك ودهاليز. الشرك كثير، لكن التوحيد قليل. فعبر عن طرق الشرك بالظلمات، وعبر عن التوحيد بالنور. أم جعلوا لله، ما زالت الأسئلة تتوالى سؤال وراء سؤال، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ هؤلاء الناس لماذا ضلوا؟ هل يظنون أن هناك غير الله خلق؟ مثلا كما يقول المجوس: إله الظلمة وإله النور. إله الظلمة خلق الشر، وإله الخير خلق الخير، واختلط الأمر. إلهين ثلاثة، ثلاثة أقاليم أو ثلاثة أصول. اشتبه الخلق، هذا خلق وهذا خلق وهذا خلق، وحدث التباس واشتباه في أنواع الخلق. فما عرف الواحد منا من خلقه؟ من الذي خلقني؟ من الذي خلقك؟ اشتبه الخلق، ضاع بعضه ببعض. أنا أبحث عن الإله الذي خلقني لأعبده، أنا لا أدري. تداخل الخلق بعضهم في بعض، فلا يدري كل واحد من يعبد، لأنه ضل عن إلهه. هل حدث هذا؟ أم لهم شركاء؟ وهؤلاء الشركاء خلقوا كخلق الله فتشابه الخلق عليهم. كذابون. ثم يجيب الله فيقول: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. خالق كل شيء، الذي يطلق عليه الشيء صغر او كبر، خالقه هو الله. من الميكروب الى الملك، خالقه هو الله. من حملة العرش الى اي شيء تراه في هذا الكون، من العرش الى سنبلة القمح او الى النجيل البصير، خلقه الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. مثل عظيم رائع يضربه الله، أنزل من السماء ماء. انظروا أيها الناس كيف يعيش الباطل وكيف يعيش الحق. طبيعة المعركة الأبدية التي تدور دراسا بين الحق وبين الباطل، كيف تنتهي هذه المعركة؟ ما هو عمر الحق الطبيعي وما هو عمر الباطل؟ هذه الآية تشرح كل هذا. أنزل من السماء ماء، السماء نزل من الماء، نزل من السماء طهورا نقيا نظيفا، ومن فوق رؤوس الجبال نزل المطر أو نزل الماء سيولا إلى الأودية. الأودية عبارة عن مجاري الأنهار كوادي النيل مثلا، نزل الماء من فوق من جبال السودان أو الحبشة إلى مجرى النيل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية، انظر بقدرها، بقدرها حملت ما تحتاج إليه وتركت ما لا تحتاج إليه. من الذي وضع قدرها فيها؟ إنه هو الله. سالت أودية بقدرها، وهنا تحس أن الماء النازل من السماء كأنه عاقل، والجبال التي حملت الماء كأنها عاقلة، والأودية التي تلقته وتقبلته كأنها عاقلة. هناك العقل الكوني الذي أودعه الله في أشياء هذا الكون فصارت ودارت واستقرت بأمر ربها. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راضيا. سبحان الله، إن الله لما أنزل السيل من عنده لم يكن فيه زبد. المطر لما نزل من السماء ما كان فيه فقاقيع وما كان فيه حشائش ولا نباتات طفيلية، ما كان فيه قذر، كان نقيا صافيا. ولكن الأودية في مجراها وعند فوران الماء في أول نزوله، خاصة وهو يتنزل من قمم الجبال ومن رؤوسها يهدر، فيتحمل الماء زبد رغاوي فوقه زبد الرابية. هذا مثل، اسم المثل المائي، ضرب الله المثل فيه بالماء. ثم ينتقل إلى مثل ناري، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. بعدما ضرب المثل المائي ضرب لنا مثل بالنار. الصاغة أو صناع الحديد والنحاس يوقدون عليه في النار، انظر كلمة عليه لم يقل تحته، لأن بوثقة الذهب توضع في النار، الحديد لابد أن يكون في أفران هائلة. مما يوقدون عليه في النار، وكلمة عليه يستعملها ربنا في الأشياء التي تحرق في النار كالصوب مثلا، الأجر، حينما نضع الصوب اللبن ليتحول إلى أجر فإنه يوضع في النار. وقال فرعون يا هامان يا هامان ابنني صرحا، فهو لما قال له ابنني صرحا قال له أوقد لي على الطين، أشعل على الطين، لم يقل له تحت الطين أو في الطين، وإنما قال له عليه. وكذلك هنا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، بوثقة الذهب أو الحديد أو النحاس. بيأتي قانع الذهب
يختبره في البوتقة فيظهره ليخرج الجزء المزيف فيه، وكذلك الحديد ليخرج الأجزاء الدخيلة عليه، وكذلك النحاس ليخرج الأجزاء الدخيلة عليه. المثل المائي للزراعيين ومن على شاكلتهم، المثل الناري للصناعيين. فالله يضرب المثل مثلين للناس جميعا ليشترك الناس جميعا في فهم القضية، قضية الحق والباطل، لأن الحق والباطل قضية الجميع. وإذا كان الله قد قسم المثل إلى اثنين، مثل للزراعيين ومثل للصناعيين، فإن قضية الحق والباطل لا تنفصل، هي للناس جميعا على سواء واحد. وإذا كانت هناك ثقافة للزراعيين وثقافة للصناعيين، فإن ثقافة الحق للناس جميعا، وينبغي أن يفهم الناس جميعا طبيعة الحق وطبيعة الباطل. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت السيل زبدا رابيا، زبد اللي هو التقاقير، زبد الربيع. وايضا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه، حليه اللي هو الذهب والفضه، ابتغاء حليه او متاع كالحديد والنحاس، زبد مثله، زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، مثل يضربه الله الحق والباطل. فاما الزبد اطمئنوا، الله يقول لا اطمئنوا، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. قاعدة كبيرة وهامة، البقاء للانفع والاصلح، وليس البقاء للاقوى ولا للبلطجي، انما البقاء للانفع، البقاء للاصلح، البقاء لما هو حق. واذا كانوا يقولون دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذهب يبقى، الزيت يطلع من البتقاء، الحديد الأصيل يبقى، المواد المتلصصة الدخيلة عليه سكنة، ماء النيل، الزبد يذهب جفاء. كلمة جفاء كلمة عربية غريبة، لأنها تحتمل معاني الطرد والإلقاء والقذف بعيدا والإهانة وعدم الاكتراث. هذه اللفظة الوحيدة تحمل كل هذه المعاني، يعني الباطل شريف، الباطل ملعون، الباطل مكروه، الباطل يرمى، الباطل يقذف بعيدا، الباطل لا قرار له ولا مستقر له. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. انظر إلى كلمة يذهب، أما الزبد فيذهب، يذهب لم يقل يذهبه الله، انما قال يذهب، هو الذي يذهب باختياره، كأن الله يقول لك ان الزبد يعلم ان مدته قصيرة فهو مستعد للذهاب، فيذهب طائعا لا مكرها، مع ان الحقيقة غير ذلك. فالرجل الطائع هو الذي يذهب بالزبد ويرميه، لكن الله يريد ان يقول لك ان في طبيعة الزبد الفناء فهو لا يبقى، كأنه يقول لأهل الباطل استعدوا للفناء قبل أن يفنيكم الله، إن لم تتخلوا عما أنتم فيه من باطل فإن الله سيفنيكم، وإن الله سيبحركم، وإن الله سيجعلكم هملا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له، لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الذين استجابوا لله واطاعوه وعبدوه لهم الحسنى. الله يقول في آية أخرى للذين أحسنوا الحسنى. من أحسن فله الحسنى، والحسنى أعظم ممن أحسن. إذا عملت عملا حسنا فالله يزيدك. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والحسنى لا تقع تحت عقل البشر ولا تصور البشر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كانت الجنة هكذا فما هي الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم زيادة على هذه الحسنى. الله يقول للذين استجابوا لربهم الحسنى، لهم الحسنى. طيب الذين لم يستجيبوا لله، الذين لم يستجيبوا ورفضوا، رفضوا دينه. لو كلمة لو في اللغة العربية حرف امتناع، الامتناع ممتنع كل ما بعدها. انظر بعدها ثلاثة امور ممتنعة. الامر الاول: لو ان لهم ما في الارض جميعا، هذا مستحيل، مستحيل ان يكون لانسان ما في الارض جميعا، هذه واحدة. واذا كان مستحيل ان يملك انسان ما في الارض جميعا، فان من المستحيل اكثر ان يكون له مثله معه، ما في الارض جميعا ومثله معه، هذه المستحيل الثاني. المستحيل الثالث لافتدوا به، يقدم ما يملكه من هذه الارض ومثلها فداء لنفسه. لو انه يملك الارض ومثلها وطلب الفداء لما فداه الله. اذا هي ثلاثة مستحيلات: ان يملك الارض، وان يملك مثلها معها، وان يحصل على فداء من عذاب الله. اذا هو معذب حتما. والذين لم يستجيبوا له: لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. ثلاثة ايضا، ثلاث مستحيلات يقابلها ثلاث عقوبات: اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، بئس الفراش الذي ينامون عليه. نريد ان نفهم ما هو سوء الحساب. اولئك لهم سوء الحساب فسرها عبد الله بن عباس بقوله: ان الله لا يقبل من مشرك حسنه ولا يعفو له عن سيئه. هذه سوء الحساب، لا يقبل له حسنه، كقوله تعالى في سوره الفرقان: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اي عمل صالح لا يقبله الله. اذا كما يقول عبد الله بن عباس لا يقبل له حسنه، اي حسنه، ولو جاء بقراب الارض حسنات، جاء بملء الارض حسنات، كل سائل لا يقبله الله. والسيئات يؤاخذ بها ويعاقب عليها. يعني لو جاء مشرك زنا يعاقب على زناه، قتل يعاقب على قتله، سرق يعاقب على سرقته، كذبا على كفره. طيب كافر تصدق واحسن وعمل الخير وكان بيعمل للناس و الى اخره، لا يثاب بهذا. اذا سوء الحساب هو انه لا يقبل من مشرك حسنه ولا يعفى له عن سيئه. اولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ورئس المهاد. والآية التاسعة عشرة تقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. حول الحق الذي أنزل على رسول الله، وحول العمى الذي يرمى به أعداء رسول الله وأعداء الحق الذي نزل عليه، وحول أولي الألباب وصفات أولي الألباب نتحدث في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر.